أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. حديثنا في هذا اللقاء سوف يتناول قضية أخرى من القضايا المهمة التي تمس أخلاق وسلوكيات طالب العلم، وهي قضية متفشية ويظهر آثارها في واقعنا بشكل كبير، وهي قضية طالب العلم والكبر والتواضع. لا شك أن الكبر من أخطر أدواء القلوب، والكبر أعظم معصية عصي الله عز وجل بها، لأنه كان سببا في الإشراك بالله تبارك وتعالى. بل إن الكبر هو أول معصية عصي الله بها، فأصل الأخلاق المذمومة كلها من الكبر والاستعلاء، وقد اتصف به إبليس فحسد آدم واستكبر وامتنع من الانقياد لأمر الله تبارك وتعالى، كما قال ربنا جل وعلا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وبه تخلف الإيمان عن اليهود الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا صحة نبوته، وهو الذي منع ابن أبي بن سلول من صدق التسليم، وبه تخلف إسلام أبي جهل، وبه استحبت قريش العمى على الهدى. قال سبحانه: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ودعا سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بلقيس ملكة سبأ وقومها إلى نبذ الاستعلاء والإذعان: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. الكبر بطر الحق، وهو التكبر والامتناع من قبول الحق. ومن هنا كان بعض السلف كانوا يوصون ويحثون على التواضع، وكانوا يعرفون التواضع بأنه قبول الحق من كل من جاء به وإن كان صغيرا. فهكذا شأن طالب العلم المزكى المربى، يقبل الحق ممن جاء به سواء كان صغيرا أو كبيرا، وسواء كان الذي يوصيه بالحق محبوبا إليه أو غير ذلك. هذا هو المتواضع. أما من أبى قبول الحق تعاظما فهو متكبر. وليس الكبر فقط هو احتقار وازدراء الناس، بل الكبر بطر الحق، رد الحق من أي إنسان كائنا من كان، ولو كان عدوا لك. فلذلك يا طالب العلم ويا طالبة العلم، اسمعوا عني هذه المحاضرة، لأن فيها من الفائدة العملية الكثير الكثير. فبعض النفوس للأسف الشديد قد وهنت وضعفت وتلوثت بفعل هذه الآفة، وكثير من الناس لا يعرفون قدرها ولا يعظمونها. وقد قلت إن الكبر أخطر من الزنا. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ولما تكلم عن الزنا والسرقة مع أبي ذر رضي الله عنه، وقال: من قال لا إله إلا الله يعني خالصة من قلبه موقنا بها دخل الجنة، قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق، حتى قال رغم أنف أبي ذر. إذن الكبر هذا خطير خطير، فهو من أعظم المعاصي ومن أشدها. ولذلك يلزم بين الفينة والفينة التنبيه الشديد، لا سيما أن من أسباب الكبر طلب العلم على غير وجهه. يتكبر الإنسان بعلمه، يتكبر الإنسان بما يرزق من مميزات، ولذلك لزمت الإشارة إلى هذه القضية لنتعلم كيف نتواضع، كيف نحقق هذا المعنى، ويزيدنا العلم تواضعا. ومن خطورة هذا الأمر أيضا في هذا التمهيد لهذه المحاضرة أن تعرف أنهم ذكروا أن العلم ثلاثة أشبار، ومن جملة ذلك قالوا: فمن أخذ الشبر الأول تكبر، ومن أخذ الشبر الثاني تواضع. ولذلك فأنا أحثكم من خلال هذه المحاضرة على القفز إلى الشبر الثاني. كيف يكون العلم سببا لتواضعك يا طالب العلم ويا طالبة العلم؟ الكبر كان السبب في الفرقة والاختلاف والبغضاء، كما قال جل وعلا: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، كبرا منهم. وبسببه تنوعت شنائع بني إسرائيل مع أنبيائهم بين تكذيب وتقتيل: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. الكبر صفة من صفات أهل النفاق، وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. الكبر سبب حدوث البلاء والعذاب للأمم، كما أخبر ربنا تبارك وتعالى عن قوم نوح: واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، وعن فرعون وقومه: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. وكما أخبر عن قوم هود: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. إذن عرفنا من خلال هذه المقدمة خطورة هذا الموضوع، وهذا هو العنصر الأول في هذه المحاضرة، خطورة موضوع الكبر. العنصر الثاني: ما منشأ الكبر؟ الكبر له أسباب عدة. فهناك من يتكبر بماله، وعادة وغالبا ما يحدث الكبر في الأوساط المترفة، فإذا أترف الإنسان تكبر بماله. وقد ينشأ الكبر ثانيا من الجاه والتباهي بالأنساب، يتباهى بأسرته الكبيرة وأنه يمت بصلة إلى أسرة معروفة، هو ابن فلان وابن فلانة، فيكون ذلك سببا في تكبره بجاهه وسلطانه. وقد ينشأ الكبر ثالثا عن منصب يتولاه الإنسان، فيرى نفسه أعلى من الناس طبقة، فتراه يكشر في وجوه الفقراء، وربما تراه يتنصل من التعامل مع بعض فئات المجتمع، بل لا تستطيع أن تتعامل مع بعض الناس ولا بد من الوساطة بينه وبينهم، ويحمله الكبر على أن يحب في نفسه أن يقوم الناس له تعظيما. وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الصورة، كما روى الإمام الترمذي في جامعه بإسناد حسن وحسنه الترمذي عن أبي مجلس قال: خرج معاوية فقام عبد الله بن الزبير وابن صفوان حين رأوه فقال: اجلسا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يتمثل له الرجال قيامة فليتبوأ مقعده من النار. إذن قد ينشأ الكبر عن الغناء، قد ينشأ الكبر عن الافتخار بالأنساب، قد ينشأ الكبر عن الولايات والمناصب التي قد يتولاها الإنسان، المستوى الاجتماعي والمستوى المعيشي الذي يعيش فيه الإنسان. لكن يبقى من أخطر أسباب الكبر الكبر بالعلم، وهو شر هذه الأسباب وشر أنواع الكبر، لأن الذي يتكبر بعلمه ويتعاظم في نفسه بفضيلته هذا لم ينفعه علمه، وهذا مغرور للأسف الشديد بهذا العلم. فإن من طلب العلم للآخرة يكسره علمه، فتراه خاشع القلب، قد بدت عليه آثار السكينة، وتراه دائما محاسبا لنفسه. أما من طلب العلم للفخر والرياسة فينظر إلى المسلمين شذرا مزرا، فهذا من أكبر الكبر. وقد قلنا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وقد أوصى الحكماء أهل طلب العلم بأن يكونوا دائما يرون أنفسهم بعين الصغر والاحتقار، وذكروا أن من صفات المتكبر أنه دائما أبدا يرى الناس صغارا، وهو في الحقيقة يراه الناس كذلك. قال بعض الحكماء: المتكبر كالصاعد فوق الجبل، يرى الناس صغارا ويرونه صغيرا. فهذا من شر الأسباب أن تتكبر بعلم. إذن فما هي العلامات التي نعرف من خلالها أن هذا الإنسان متكبر أو أنه تكبر بعلمه؟ هذه العلامات يمكن إجمالها في هذه النقاط العشر. أول شيء، تراه يعلو على الحق ويزدري من هم أدنى منه، تراه دائما يسفه من شأن الناس. من هذا الذي يتكلم؟ سبحان الله، أنا مش عارف يعني طالعين لنا منين دول، جاي يقولك مش عارف إيه وإيه، لسه خارج لي من يومين ثلاثة، لسه طالع من البيضة، يقول لي ده فلان وعلان، ويحتقر الناس وينظر إليهم بهذا التعالي، لا سيما إذا كان خصما له، أو إذا كان ممن ليس على تياره أو وجهته، لا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه الحزبيات وكثر فيه التيارات الإسلامية. وهذا لعمر الله مما يشين دعوة الناس في هذا الزمان. يا عباد الله، هذه من صفات وخلال المتكبرين، وقد نهينا عن مثل ذلك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم: العز إزاره سبحانه وتعالى، والكبرياء رداؤه، فمن ينازع الله عز وجل في ذلك عذبه الله. العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته. وهذه المنازعة قد تسبب العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، كما جاء في صحيح الإمام البخاري أن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، والجزاء يكون عادة من جنس العمل، فيوم القيامة يكون جزاء المتكبرين بأن يحشروا أمثال الذر لا قيمة لهم، لا تراهم، قد تصاغروا تماما كما كانوا يتكبرون ويتعالون في الأرض بغير حق، فيصيرون أمثال الذر كالأقزام الشديدة في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. فهذا جزاء التكبر، الذل والصغار والإهانة والاحتقار يوم القيامة والعياذ بالله. وهذا لما كان من شأنه من العلو على الحق ومن احتقار من هم أدنى منه، فنعوذ بالله من ذلك. ومن مظاهره حسد الأقران، وقد تكلمنا عن قضية الحسد باستفاضة، ونحيلكم على ما ذكرناه في هذه المحاضرة، لكن ثم علاقة واضحة بين الكبر وبين الحسد، فقد يؤدي الكبر إلى حسد الأقران بعضهم لبعض، خاصة من أهل العلم والدعاء، فقد يرى أحدهم أنه أوتي بيانا وفصاحة فهو خطيب مفوه، أو أوتي قلما سيالا فيقول في نفسه: ما لي لا أتبع، بينما فلان وفلان لهم طلاب وأتباع وكلمتهم مسموعة في جميع أنحاء العالم، فيتحين الفرص للإيقاع بهؤلاء ويفرح بما يصيبهم من أذى، ويعلن أن ما أصابهم ما كان إلا بسبب أنهم ابتعدوا عما يراه ويظنه حقا. وهذه أيضا صفة أهل البدع الذين يبتدعون في الدين ليعارضوا به ما ثبت في القرآن والسنة. فالصفة الثانية صفة الحسد، أو المظهر الثاني مظهر حسد الأقران. المظهر الثالث ازدراء سنة النبي صلى الله عليه وسلم والاستهزاء بها، وهذا يفعله عادة من ليسوا على الجاد، من ليسوا على منهاج أهل السنة والجماعة، فتراهم ليل نهار يزدرون أولئك الذين يتسننون بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والدين يا جماعة مش سواك، والدين مش لحية، والدين مش نقاب، والدين مش ظواهر، فين الباطن؟ ويأخذون في التشنيع. ونقول لهم الدين كل واحد، ادخلوا في السلم كافة. ومن شأن ذلك أن يذكر هذا الحديث الخطير، حديث الذي رواه الإمام مسلم أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه شلت يده، لأنه ازدرى سنة من سنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن مظاهر ذلك اتباع الهوى، فتراه لا يكون مطواعا للدليل، بل يتكبر ويتبع هواه، ينظر إلى نفسه بعين الكمال وإلى غيره بعين النقص، وهو من شيم أهل الطبع على القلوب والعياذ بالله تبارك وتعالى. لا يقبلون إلا ما يهوونه من أمور، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. الله عز وجل يبغض أمثال هؤلاء، إن الله لا يحب كل مختال فخور. فمن المظاهر اتباع الهوى وركوب الرأس. ومن المظاهر خامسة عدم الاعتبار والاتعاظ، فالمتصف بالكبر مصروف عن الاعتبار والاتعاظ، وكلما جئته بآية بدليل بأشياء تراه يعرض، إما مستكبرا بما عنده، وإما لأنه يرى أن طريقته مخالفة وأن شيخه ومعلميه على حال غير حالك، فلا يرتدع أبدا مهما أقمت عليه من أدلة. وهكذا قال الله في شأن هؤلاء: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فالمستكبر عن الحق يبتلى بالانقياد للباطل والعياذ بالله تبارك وتعالى. ومن مظاهره سادسا الظن بالنفس أنها خير من غيرها. وقد علمتكم وأفيد وأزيد وأكثر وألح عليكم بأن يكون هذا ديدنكم يا طلبة العلم، أنا من ذنوبي على يقين، ومن ذنوب الناس على شك، هو خير مني. نحن لسنا على حزب الشيطان وقول الشيطان أنا خير منه، نحن على جادة الطريق نلهث ونعدو ونركض حتى نبلغ الصراط المستقيم. ومن شيم أهل هذا الصراط أنهم يقولون هو خير مني، فلا أظن بنفسي أنها خير من أحد أبدا. وأنصح في هذا المقام بقراءة مقدمة كتاب تلبيس إبليس، لأن فيه من معرفة حيل الشيطان بالنفس البشرية ما ينبغي التوقف عنده، فيكون الحذر من هذه الآفة التحصن منها بالعلم النافع. إذن من مظاهر ذلك الظن بالنفس أنها خير من غيرها. المظهر السابع الترفع في المجالس والتقدم على الأقران، دائما يريد أن يكون هو في الصف الأول، وإذا فاته الصف الأول يأخذ في النظر إلى الناس، لماذا لم يجعلوه في هذا الصف؟ أوليس هو أحق بهذا المكان؟ فيظهر ذلك بأفعال كثير من طلبة العلم اليوم، أن يترفعوا في المجالس ويتقدموا على الأقران، وينكرون إذا قصر أحد في حقهم، فترى بعضهم يصعر خده للناس كأنه معرض عنهم، وكذلك الجاهل يعيش دون الناس كأنه مستقذر لهم. وهذا من شيم الجهل عن الله والجهل بالأدب مع الله ومع نبيه ومع الناس. وإذا كان هو على رأس العلماء والعباد والزهاد، ماذا قال الله تعالى له: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. قالها لمن؟ قالها لسيد الخلق نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا سيد الخلق سيد المرسلين أمره الله بخفض الجناح، فكيف بمن هو دونه، بمن لا يوضع أبدا في الميزان، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع صحبه الكرام ومع سلفنا الصالح، فإياك ثم إياك يا طالب العلم بهذه الخصلة الوبيلة من الترفع في المجالس والتقدم على الأقران. ومن ذلك أيضا وهو المظهر الثامن تزكية النفس والدعاوى الفارغة والحكاية عن نفسه، فيظهر الكبر بلسان كثير من الطلبة غالبا بأن يدعي دعوة فارغة ويفاخر ويزكي نفسه على غيره، وحكايات الأفعال في معرض المفاخرة بغيره، وكذلك التكبر بحسبه ونسبه. وهذا لعمر الله من شيم الجهل لا من شيم العلم. وقد قلنا أن من أسباب الكبر أن يتكبر الإنسان بوجاهته وحسبه ونسبه، أو أن يتكبر بالمال أو أن يتكبر بالجمال ونحو ذلك. ولكن إذا رأيتم صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلمتم أن هناك بون شاسع بيننا وبين زمن سلفنا الصالح، ولذلك كنا في هذا الزمان ولم نكن في هذا الزمان الفاضل. قال أنس: ما كان أحد أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا رأيناه لا نقوم له لما نعلم من كراهيته لذلك. كان صلى الله عليه وسلم يكره أن يتمثل له الناس قيامة، فمن الشمائل التي تظهر على الإنسان من جراء الكبر أن يحب مثل هذا من باب تزكيته لنفسه، فيحب الاحتفاء به ومعانقته واستقباله استقبالا يليق به ونحو من ذلك. والتزكية للنفس من علامات انحطاط هذا العبد. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ومن المظاهر أيضا أنه لا يمشي إلا ومعه أحد يمشي خلفه، يكره بعضهم أن يمشي وحده أو أن يحضر مجلسا وحده، فهذا من الخصال التي تظهر كذلك على الجوارح من جراء الكبر. فتراه إذا أراد حضور مجلس جيش معارفه لذهابه هذا، فتراهم كأنهم الأتباع والتلامذة له. ومن مظاهر ذلك عاشرة أنه لا يزور أحد تكبرا واستعلاء أو استنكافا، فيستنكف من جلوس أحد إلى جانبه، لا سيما إن كان من الفقراء، والله الذي لا إله غيره. هذا الذي أحدثكم عنه ليس كلاما تراثيا، أنا أعلم بعض طلبة العلم ممن جاء في اعتكاف رمضان، فكان المسجد ليس مهيئا بالشكل الكبير، فأخذ يقول: ما هذا؟ كيف أتواجد في هذه الأماكن؟ أين سأنام؟ وسأنام بجانب فلان وفلان، كيف لي بمثل ذلك؟ ألا تشم هذه الرائحة؟ ألا ترى هذه الوجوه؟ ألا ترى هذا ليس متنظف، وهذا كذا وهذا كذا؟ ثم تراه يقول لك: يعني يا شيخ، ألا تأمر بالنظافة؟ ألا تأمر بالطهر؟ ألا تأمر بكذا؟ تقول: نعم، إي والله، وديننا كذلك. لكن لا تتعامل أنت بهذا المنطلق، أنه لا بد أن يصنع الناس أشياء معينة ويكونوا كذا وكذا، وإنما البذاذة من الإيمان، وإنما كان يأمرنا بالاحتفاء أحيانا، وإنما عليك أن تخشوشن بعض الشيء، اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم. لا ينبغي بهذا وتقولون بعد ذلك: نريد أن نكون من حملة الراية مجاهدين في سبيل الله. هذا يجاهد بأن له أن يجاهد. يجاهد من؟ يجاهد اللحاف، يجاهد السرير، يجاهد ريش النعام، هذا يجاهد من؟ نسأل الله العفو والعافية. إذن تحدثنا عن خطر هذه الآفة الوبيلة، وتحدثنا عن أسبابها، وتحدثنا عن أبرز صفات المتكبرين. ثم في العنصر الرابع، كيف نعالج هذه الآفة عند طلبة العلم خاص. أولا، علاج الكبر يبدأ بمعرفة الإنسان بربه، وكي يعرف ربه عليه أن يتذكر هذا الأمر ولا يحيد عنه طرفة عين، أن ما به من نعمة فهو من قبل الله، فيجب عليه أن يشكر من أزداها له وينشغل بذلك ولا ينسى هذا الأمر أبدا. فإن شكرت يا عبد الله، شكرت أن جعلك الله تتوجه لمثل هذا بأن تكون إن شاء الله لو أخلصت وصدقت في طلب العلم أن تكون وريث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه نعمة تحتاج إلى أن تنشغل بشكرها، لا أن تكفر وتتكبر بهذه النعمة، فهذا يستوجب لك العقوبة. إذن أول شيء أمر يخص المعرفة بالله، أمر يخص تذكر نعمة الله، أمر يخص الانشغال بالشكر، شكر النعمة لا التكبر بها. والأمر الثاني، عليك أن تضع نصب عينيك سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنك يا أخي في الله ويا أختاه لن نفلح أبدا حتى نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ونتأسى به في حياته. وهذا يقتضي أن تقرأ سيرته وتتعلم من سنته، عند ذلك ستجد أنه صلى الله عليه وسلم كان من أكثر الناس تواضعا. ولو ذكرنا في هذا المقام بعض الأشياء من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم لكان جيدا، حتى نتعلم من خلال الدرس العملي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا. أخرج الحاكم في المستدرك عن أبي مسعود أن رجلا كلم النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فأخذته الرعدة، لما وقف قدام النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يتخبط ويتلعثم ولا يعرف كيف يتكلم ويرتعش بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم هيبة وإجلالا وتعظيما له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هون عليك، فإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. أنا رجل غلبان، أنا امرؤ مسكين، فهون عليك، أنا مثلي مثلك، هون عليك، فإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القضيط، كانت تأكل الطعام الجيد والطعام الرديء. وانظروا إلى أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة أصحابه وكيف كان يعلمهم التواضع عملية. ففي غزوة الخندق أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأي سلمان وحفر الخندق، وفي بدر أخذ برأي الحباب ابن المنذر في أن يجعل مياه بدر خلفه لئلا يستفيد منها المشركون، وكان صلى الله عليه وسلم غالبا وفي مواقف كثيرة لأصحابه يقول: أشيروا علي أشيروا علي، فيشاورهم ولا يتعالى عليهم. ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم نقله التراب يوم الخندق. فعن البراء ابن عازب رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل التراب يوم الخندق حتى اغبر بطنه، يقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، إن أرادوا فتنة أبينا، ويرفع بها صوته: أبينا أبينا أبينا. النبي صلى الله عليه وسلم رباه الله تبارك وتعالى على ذلك، فمنذ الصغر كان يرعى الغنم. في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا راعي غنم. قال له أصحابه: أنت يا رسول الله؟ قال: وأنا كنت أرعاها لأهل مكة بالقراريط، يعني كل شاه بقيراط، أي يأخذ دراهم يسيرة في مقابل هذه الوظيفة. وكان رعي الغنم وظيفة ارتضاها الله لأنبيائه، لأن من أسرارها أنها تربي النفوس على التواضع وتزيد الخضوع لله تبارك وتعالى، وتربي على الصبر وتحمل المشاق، إلى حكم كثيرة من حكم الحكيم العليم في مثل ذلك. انظروا إلى تواضع صلى الله عليه وسلم مع الضعفاء والأرامل والمساكين والصبيان، فكان صلى الله عليه وسلم كما روى الحاكم في مستدركه يأتي ضعفاء المسلمين ويزورهم ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم، فلم تشغله النبوة عن ذلك. فأين هذا من تطبيقكم يا طلبة العلم؟ أين هذا الهدي في واقع المسلمين الآن؟ وانظروا إلى تواضعه صلى الله عليه وسلم وهو يمشي في الطريق فيرى بعض الصبية فيسلم عليهم. روى ابن حبان في صحيحه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور الأنصار ويسلم على صبيانهم ويمسح رؤوسهم. وإنك ترى في عصرنا هذا من يترفع عن المتقين من الرجال، فكيف يكون شأنه مع الصبيان والصغار؟ إنك لتجد بعض ضعفاء الإيمان يأنف أن يسلم على من يرى أنه أقل منه درجة أو منصبا؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ ألا فليعلم أولئك أنهم على غير هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسند الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم كان يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته، كان في مهنة أهل بيته صلى الله عليه وسلم. تدخل على النبي تجده يحيك ثوبه، قاعد بيخيط ثيابه المرقع، ربما يخصف النعل، النعل إذا ما بلي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحاول إصلاحه، ربما تراه يساعد زوجه في إعداد الطعام، لا إشكال في ذلك، بل بالعكس هذا من شيم أهل العلو أن يكونوا هكذا، خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، وإني لأوصيكم طلبة العلم بمثل ذلك، فإن هذا مما يحدث الألفة بين الرجل وزوجه. انظر إلى زوجة ترى زوجها يساعدها ودائما أبدا، ربما مثلا نامت متعبة فلم تستطع أن تغسل شيئا من الأطباق أو شيئا من ذلك، فما الغضاضة في أن يدخل الرجل ويساعدها في مثل ذلك، فتستيقظ فتجد الأمر قد تم. هذا يأنفه بعض الرجال اليوم، ويظنون أن هذا يكون بعيدا عن شيم الرجال، وأنها سوف تعتاد مثل هذه الخصال، وسيكون من جراء ذلك أن يجد نفسه رجلا وامرأة يقوم بكل شيء. لا يا عباد الله، إننا نعامل الله لا نعامل البشر، إنكم تحتسبون في ذلك، فالله سبحانه وتعالى سيقهر قلب هذه الزوجة ويحدث الألفة بينها وبين زوجها، فتراها بعد ذلك تريد أن تصنع له كل ما تستطيع، لأنها ترى فيه هذا الحنان وهذا الود وهذه الشفقة، لا ترى فيه هذه الغلظة والشدة والقسوة والتعامل الذي يأنفه المسلم المؤمن الحق. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يعلمنا من خلال هذه المواقف دروسا عملية في التواضع، فاقتدوا بسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخذوا منها العبرة والعظة. وهذا أمر ثاني من أدوية الإيمان لمرض الكبر. الأمر الثالث تذكر الآخرة، تذكر الآخرة، وهذا هو العلاج الأهم، أن يتذكر طالب العلم الآخرة ومآل الإنسان فيها، فإن كان من المتكبرين فإن مآله النار، وإن كان من الضعفاء المتواضعين فإن مآله الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم، احتجت الجنة والنار فقالت النار في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم، فقضى الله بينهما أنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وأنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم ويعيذنا وإياكم من النار، ويعتق رقابنا من النار، وأن يدخلنا الفردوس الأعلى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع من أدوية الإيمان أن تتعرف على نفسك، فانظر إلى أول أمر وإلى وسطه وإلى آخره، من أي شيء خلق؟ من نطفة خلقه فقدره، أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين هذا وذاك تحمل العذرة. فانظر إلى أول أمرك وإلى وسطه وإلى آخره، وأيضا عارض أسباب الكبر، عارض أسباب الكبر، فإن كان سبب الكبر الحسب والنسب فلينظر إلى أبيه كيف كان، نطفة مذرة، ولينظر إلى أبيه وجده وجد جدي أين هم، أليسوا في التراب؟ فربما من ترابهم صنع ما صنع من البنيان، فكذلك يذهب الإنسان الكبر بسبب الحسب والنسب. وإذا كان الكبر بسبب الغنى فليتفكر الإنسان أن اليهود من أغنى الناس، فيا لها من خصلة يسبق فيها الإنسان يهودي، وإذا تكبر بقوته وعظمته فليتفكر في الأمراض والعلل التي تنتاب الناس، فإذا مرض وإذا أصابته حمى فإنه يصبح هزيلا ضعيفا، وإذا تعطل شيء من أعصابه أصبح لا يتحرك. وإذا كان الكبر بسبب العلم فليتفكر ولينتبه بأن للعلم تبع، وأن الله سبحانه وتعالى يقضي يوم القيامة فيكون أول من يقضى عليه وأول من يعذب وأول من تسعر بهم النار رجل تعلم العلم ليقال عالم وقرأ القرآن ليقال قارئ فيكون أول المسحوبين على وجوههم في نار جهنم. ومن ثم يتفكر أن الله تبارك وتعالى يمقت للمتكبرين وأن الله لا يحبهم ولا يوفقهم، فإذا ما طال تفكيره في مثل ذلك علم حقيقة نفسه، فكان هذا من أعظم أدوية الإيمان معرفة حقيقة النفس. ومن ذلك أيضا وهو الأمر الخامس قراءة سير الصالحين والقراءة عن تواضع هؤلاء، وأنصح في ذلك بأن يراجع طالب العلم الكتب الأمهات من أمثال كتاب الإصابة في تمييز الصحابة وكتاب سير أعلام النبلاء وكتاب صفة الصفوة وما حولها من شروح أو ما حولها من ملخصات، يراجع هذه السير لأنها عظيمة وجليلة في التأثير التربوي. ومن ذلك مثلا انظروا إلى أقوال سلفنا الصالح وأحوالهم في التواضع، فهذا عمر تقول له امرأة لما أراد عمر أن يسن سنة بتخفيف المهور فتراجعه امرأة مستشهدة بالدليل وآتيتم إحداهن قنطارا إنه مهر عظيم، فتراجعه وترد عليه فيصوب عمر قولها ويعلن تراجعه عن رأيه كما جاء في السير في هذه القصة المعروفة في مسألة تحديد المهور. بل إنه يروى أن رجلا قال له لو زللت لقومناك بسيوفنا، فقال عمر الحمد لله الذي جعل في هذه الأمة من يقوم عمر بسيفه. وقال عروة بن الزبير رأيت عمر رضي الله عنه على عاتقه قربة ماء شايل المية على كتافه، فقلت يا أمير المؤمنين ألا ينبغي لك هذا؟ فقال لما أتاني الوفود سامعين مطيعين، أي أتت القبائل وهي تعظم قدر أمير المؤمنين، قال دخلت نفسي نخوة وجدت في نفسي هذا الإحساس وهذا الشيء من البطر فأردت أن أكسرها. هذا تطبيق عملي، أخت من الأخوات اتعلمت شيئا من العلم وبدأت تقول ذكر أهل العلم وقال شيخ الإسلام وفي هذه المسألة، وبدأت تتكلم بكلمات يظهر أنها صارت من طلبة العلم، ثم تجد في نفسها هذا، فكيف تصنع؟ إذا بها كما كان بعض سلفنا يوصون تأتي مثلا وتنظف الحمامات تكسر نفسها، تأتي على البيت فتقوم بترتيبه وكذا من الأعمال التي قد يقوم بها بعض الناس ممن هما دونها مثلا تفعل هذا، تأتي على مسجد وتقوم هي بكنس هذا المسجد مثلا، تهين نفسها لله، ترخص نفسها لله، تصنع مثل هذه الأمور لتقويم نفسها. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى مثل ذلك فقال ما استكبر من أكل معه خادمه وحلب الشاة بيده، يقوم هو بمثل هذه الأعمال. كثير من طلبة العلم مثلا يلتفون حول شيخهم يريدون أن يتحملوا عنه متاعه ويقول كذا، وهكذا ربانا شيوخنا وهكذا نربيكم وهكذا نصنع إن شاء الله، فإذا ما جاء أحد ليأخذ بحاجة الشيخ أو كذا قلنا صاحب الشيء أولى به، هكذا حتى نتعلم بتدريب عملي كيف يكون هذا التواضع وكيف نكسر أنفسنا لله تبارك وتعالى. وهذا علي بن الحسن رضي الله عنه يقول عجبت للمتكبر الفخور الذي كان بالأمس نطفة ثم غدا جيفة، وعجبت كل العجب لمن شك في الله وهو يرى خلقه، وعجبت كل العجب لمن أنكر النشأة الأولى، وعجبت كل العجب لمن عمل لدار الفناء وترك دار البقاء. وعرف الحسن البصري التواضع فقال أن تخرج من منزلك فلا تلقى مسلما إلا رأيت له عليك فضلا، هو دائما هو خير مني. وقال أبو علي الجوزجاني النفس معجونة بالكبر والحرص على الحسد، فمن أراد الله هلاكه منع منه التواضع والنصيحة والقناعة، وإذا أراد الله بعبد خيرا لطف به في ذلك، فإذا هاجت في نفسه نار الكبر أدركها التواضع من نصرة الله لهذا العبد. وهذا مالك ابن دينار مر بعض المتكبرين عليه، وكان هذا المتكبر يتبختر في مشيته، فقال له مالك أما علمت أنها مشية يكرهها الله إلا بين الصفين، فقال المتكبر: أما تعرفني؟ فقال هذه الكلمة الشهيرة: أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين هذا وذاك تحمل العذرة. فانكسر وقال: الآن عرفتني نفسي حق المعرفة. وهذا أبو موسى المديني شيخ المحدثين كان يقرئ الصبيان الصغار القرآن في الألواح مع جلالة قدره، كان يعلم الأطفال الصغار، وهذا من تواضعه، لا يقول هذا ليس من شأني، هذا يصنعه بعض أصاغر طلبة العلم، لا والله كان يصنع ذلك، وكان شيخ المحدثين. وهذا بشر بن الحارث يقول: ما رأيت أحسن من غني جالس بين يدي فقير لا يعرف في وسط الفقراء، يحسبهم الجاهل فقراء من التواضع. وهذا الإمام الشافعي رحمه الله كما أخرج البيهقي في الشعب يقول: أرفع الناس قدرا من لا يرى قدره، وأكبر الناس فضلا من لا يرى فضله. وابن المبارك يقول: رأس التواضع أن تضع نفسك عند من هو دونك في نعمة الله حتى تعلمه أن ليس لك بدنياك عليه فضل، لا يظهر أبدا أنك أفضل منه في هذه الأمور، لا سيما أمور الدنيا التي لا تساوي شيئا. إذن يا عباد الله، النظر في سير سلفنا الصالح لا شك لها فائدة عظيمة عظيمة في هذا الشأن، في علاج الكبر. إذن أخذنا 5 أمور في أدوية الإيمان، أنا أراجعكم حتى تخرجوا من الجلسة بإذن الله تبارك وتعالى وقد استوعبتم الدرس وفهمتم وحفظتم هذه الأمور تماما: تذكر نعمة الله تبارك وتعالى، الاقتداء بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر الآخرة، معرفة حقيقة النفس، القراءة في سير سلفنا الصالح. الأمر السادس: ترك الهوى، فإن كما ذكرنا من مظاهر الكبر أن يسعى الإنسان في هواه، أما إذا تواضع الإنسان للدين ولم يعارضه برأيه أو هواه ولا اعترض بما يخطر بباله، وإنما تراه دائما يقبل على من أسدى إليه نصحا ويشكر من قال له بذلك ومن يأمره بمعروف أو ينهاه عن منكر فيمتثل لهذا الرشاد، إذن إذا صنع ذلك كان هذا هو التواضع كما عرفه الفضيل: التواضع أن تخضع للحق وتنقاد له. فيا طلبة العلم، اعلموا أن من حمل في قلبه ولو شيئا يسيرا من الكبر حرم عليه دخول الجنة، فاتقوا الله وانزعوا عن أنفسكم رداء الكبر ورداء التعاظم، واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تواضع أحد لله إلا رفع. فالتواضع من أخلاق الأنبياء وهو من أسباب الرفعة والعزة، وفي ترك التواضع وقوع التشاحن والبغي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: التواضع انكسار القلب لله وخفض جناح الذل والرحمة للخلق حتى لا يرى له على أحد فضلا ولا يرى له عند أحد حقا، بل ويكون الحق له ولا يطالب مثل ذلك. قال الإمام ابن حزم رحمه الله في كتاب الأخلاق والسير في مدوات النفوس: من امتحن أي ابتلي بالعجب فليفكر في عيوبه، فإن أعجب بفضائله فليفتش ما فيه من الأخلاق الدنيئة، فإن خفيت عيوبه عليه جملة حتى يظن أنه لا عيب فيه فليعلم أن مصيبته إلى الأبد، وأنه أتم الناس نقصا، وأنه أعظم الناس عيوبا، وأضعفهم تمييزا، وأول ذلك أنه ضعيف العقل جاهل، ولا عيب أشد من هذين، لأن العاقل هو من ميز عيوب نفسه فغالبها وسعى في قمعها، والأحمق هو الذي يجهل عيوب نفسه إما لقلة علمه وتمييزه وضعف فكرته، وإما لأنه يقدر أن عيوبه خصال. هذا هو مربط الفرس كما يقال. علينا بهذه الطريقة العملية، علينا أن ننظر في عيوبنا، فإن وجدنا أن الواحد منا يعتذر لنفسه أو يقول كلمات لا وزن لها في قلبه، أنا مخطئ، أنا مليء بالعيوب، أنا كل عيوب، أنا محبط بسبب هذه التجربة أصلا في التفتيش عن عيوبي. أقول لا تهول، لا تهون، فتش عن عيوبك، وعليك أن تجعلها نصب عينك تلجم بها لسانك وتلجم بها نفسك إذا ما أرادت أن تتعالى. دائما أبدا أرى ذنبي كأنه جبل على كتفي يوشك أن يهلكني. أما من لا ينظر إلى نفسه بهذه العين أبدا ولا يميز عيوبه ويعتذر لنفسه ولا يعتذر للناس، فهذا هالك لا محالة. وقال أيضا الإمام ابن حزم: واعلم أن من قدر في نفسه عجبا أو ظن لها على سائر الناس فضلا فلينظر إلى صبره عندما يدهمه من هم أو نكبة أو وجع أو دم أو مصيبة، فإن رأى نفسه قليلة الصبر فليعلم أن جميع أهل البلاء من المجذومين وغيرهم الصابرين أفضل منه على تأخر طبقتهم في التمييز، وإن رأى نفسه صابرا فليعلم أنه لم يأتي بشيء يسبق فيه على ما ذكرنا، بل هو إما متأخر عنهم في ذلك وإما مساو لهم ولا مزيد. إذن فعلى ما ترى أنك أفضل، على ما ترى أنك أفضل في كل الأحوال، إما هناك من سبقك وإما أنت دون من تزدريهم، ففي كل الأحوال عليك أن ترعي بصرك نفسك. عن محمد بن القاسم قال: زعم عبد الله بن حنظلة أن عبد الله بن سلام مر في السوق وعليه حزمة من حطب، فقيل له: أليس الله أغناك؟ قال: بلى، ولكن أردت أن أقمع الكبر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. ولذلك كان سلفنا الصالح أكثر الناس تواضعا، وكانوا أعلى الناس منزلة، وكانوا يصنعون أمور ليربون على كيفية التواضع، فكانوا لا يفرحون بمدح الناس، وكانوا لا يتعالون عن الناس، وكانت تظهر من أعمالهم صدق قلوبهم وإخلاصهم، كانوا من أهل البشاشة وأهل المودة. وهذه صفات أربع ينبغي أن نأخذها كواجب عملي لكي نأتي بأمر التواضع الذي هو أعظم علاجات الإيمان لمسألة الكبر. فمما روي عن بعضهم في ذلك أن رجلا قال لميمون بن مهران: يا أبا أيوب، ما يزال الناس بخير ما أبقاك الله لهم. عارفين بقى الكلام ده، ربنا يمتع الإسلام بك، ربنا يجعلك كذا، الدنيا بخير طول ما أنت واللي أمثالك موجودين. فقال ميمون: أقبل على شأنك، اشغل نفسك بنفسك، خليك في حالك، أقبل على شأنك، ما يزال الناس بخير ما اتقوا ربهم، ما يزال الناس بخير ما اتقوا ربهم. وجاء رجل إلى الإمام أحمد فسأله عن شيء أو كلمه في شيء، فقال الرجل: جزاك الله عن الإسلام خيرا. فغضب الإمام أحمد وقال له: من أنا حتى يجزيني الله عن الإسلام خيرا؟ بل جزى الله الإسلام عني خيرا. وقال معاذ ابن معاذ: سمعت ابن عون يقول: ما بقي أحد أبطن بالحسن منا، والله لقد أتيت منزله في يوم حار وليس هو في منزله، فنمت على سريره فلقد انتبهت وإنه ليروحني. المراوح هذه التي كانت تصنع من ريش وغيرها، وقعد بيروح له عشان ينام في طقس جيد ولا يفزع من نومه. مش بقى أول ما دخل بص لقاه نايم على سريره: إيه يا ابني ده، أنت خلاص، إيه سوء الأخلاق ده، فين الأدب، فين التربية؟ اعتذر له رجل كان محتاجا للنوم فنام على سريره فأخذ يروح له. فكذا كانوا لا يفرحون بمدح الناس أولا، ثانيا لا ينهرون الناس ولا يتعالون عليهم، ثالثا كانت تظهر عليهم علامات الصدق والإخلاص. فمما يوصل إلى ذلك بإذن الله إخلاص العبد لربه وصدقه في عبادته. قال قتادة: كان هرم ابن حيان يقول: ما أقبل عبد بقلبه إلى الله إلا أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه حتى يرزقه ودهم. فكانت تظهر علامات الصدق والإخلاص في إقبال الناس عليهم دون رغبة من هؤلاء المتواضعين في مثل ذلك. من هذه الصفات أيضا مسألة البشاشة وعدم العبوس، لأن كتير من الناس يشتكون من طلبة العلم ومن طالبات العلم، هو عاملين كده ليه؟ هما بيبصوا في وشي كده ليه؟ والأخ يقول بأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، والأخت تقول ما هو يعني يبقوا قاعدين على معصية، وبعدين أضاحكهم يوشك أن ينزل علي الهلاك. وأقول لهؤلاء وأولئك ما ذكره أهل السير عن سلفنا الصالح في هذا الباب. قال سعيد الزبيدي: لا يعجبني من القراء كل مضحاك ألقاه بالبشر ويلقاني بالعبوس، يمن علي بعبادته لا أكثر الله في القراء مثل هذا. بعض الناس يعبس في وجوه الناس فيكون ذلك من أعظم أسباب التنفير، وفي المقابل نجد البشاشة من أعظم أسباب التأليف. فعليك بهذه الصدقة لعلها تطفئ خطيئة الناس، ولعلها تكون خير رسول إلى قلوب الناس. ولذا فمن المغالطات أن يعد عبوس فلان وعدم تبسمه البتة في وجه من يقابله منقبة من المناقب أو من أسباب الهيبة. وفي المقابل أيضا لا نفرط في التبسم مع كل أحد، لا يحمد ذلك لصاحب هذا التصرف، بل لا بد من ضوابط شرعية في الحالين. وما أجمل وأحسن ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في وصيته ليونس ابن عبد الأعلى، قال رحمه الله: يا يونس، الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة، والانبساط إليهم مجلبة لقرناء السوء، فكن بين المنقبض والمنبسط. ووالله جربنا ذلك في الدعوة مرارا وتكرارا فما وجدنا إلا خيرا. دائما أبدا إذا ما تبسمت في وجهه وبدأت تتكلم معه مع شدته وغلظته ومع عدم رغبته في النظر إلى وجهك، تراه بعد ذلك يلين لك في الكلام، وربما استطعت دعوته بطريقة جيدة وموفقة. وأنقل إليكم في هذا المقام كلاما ذهبيا للإمام الذهبي في كتابه الذهبي سير أعلام النبلاء، لعله على حسب علمي من أجود ما كتب في هذا الشأن. قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر عن أحد العباد أنه لم يضحك، ما نصه؟ الضحك اليسير والتبسم أفضل، وعدم ذلك من مشايخ العلم على قسمين: أحدهما يكون فاضلا لمن تركه أدبا وخوفا من الله وحزنا على نفسه المسكينة، فإذا كان ترك هذا الضحك من باب التأدب مع الله عز وجل ومن باب هيبة الله في قلبه وخوفه من الله عز وجل ومن باب الحزن مع النفس، فهذا جيد. وقد يكون مذموما لمن فعله حمقا وكبرا وتصنعا، كما أن من أكثر من الضحك استخف به. ولا ريب أن الضحك في الشباب أخف منه وأعذر منه في الشيوخ، وأما التبسم وطلاقة الوجه فأرفع من ذلك كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وقال جرير: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. فهذا هو خلق الإسلام. فأعلى المقامات من كان بكاء بالليل بساما بالنهار، هذا هو المراد. بكاء بالليل بينه وبين نفسه مستحضرا هيبة ربه، بساما في وجوه الناس في النهار. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البزار بإسناد حسن: لن تسعوا الناس بأموالكم فليسعهم منكم بسطة الوجه. بقي هنا شيء ينبغي لمن كان ضحوكا بساما أن يقصر من ذلك ويلوم نفسه حتى لا تمجه الأنفس، وينبغي لمن كان عبوسا منقبضا أن يتبسم ويحسن خلقه ويمقت نفسه على رداءة خلقه. وكل انحراف عن الاعتدال فمذموم، ولا بد للنفس من مجاهدة ومن تأديب. إذن هذه خصال المتواضعين، لا يفرحون بمدح الناس، لا ينهرون الناس ولا يتعالون عليهم، تظهر آثار صدقهم وإخلاصهم. هم أهل بشاشة لا أهل انقباض وعبوس، وهم يسعون دائما إلى تأليف القلوب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك هذه المستحبات، لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا. كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم تغيير بناء البيت لما في إبقائه من تأليف القلوب، وكما أنكر ابن مسعود على عثمان إتمام الصلاة في السفر ثم صلى خلفه متما، وقال الخلاف شر. يعني علينا أن نأخذ الناس بالرخص، ونحاول دائما أبدا أن نيسر الأمر على الناس طالما في الأمر سعة وفي المسألة بحبوحة ولا إشكال في مثل هذا ولا مخالفة، فنأخذ الناس بمثل ذلك، فهذا مما يؤلف القلوب. وقال أيضا شيخ الإسلام: وقد استحب الإمام أحمد لمن صلى بقوم لا يقنطون بالوتر وأرادوا من الإمام ألا يقنط لتأليفهم، فقد استحب له ترك الأفضل لتأليفهم. اسمعوا وفقه، لأن هذا ما يقع فيه إخواننا وأخواتنا حين ينكرون على الناس بعض هذه التصرفات التي مآلها إلى تأليف القلوب. هذا من الفقه، وهذا من العلم بالواقع، وهذا من الانضباط بالضوابط الشرعية الحقيقية، أننا دائما أبدا نسعى إلى مقصود الشرع. الإمام أحمد هنا يستحب لمن صلى بقوم لا يقنطون بالوتر، لا يقنطون في الوتر، وكانوا يريدون هذا من الإمام، يستحب أن يصنع لهم مثل ذلك إذا كان هذا يؤلف القلب، لأن في المسألة سعة. ومن هنا ظهر عذر السلف الصالح في تركهم سننا قصدا لئلا يعتقد الجاهل أنها من الفرائض، لكي لا يعتقد الجاهل أن هذا من الفرائض. إذن يا عباد الله، إن الله يحب تواضع العبد، وقد وجهنا ربنا إلى هذا الخلق الكريم، ووجه إليه النبي الأمين واخفض جناحك للمؤمنين، وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من تخلق بهذا الخلق كان سببا لرفعته في الدنيا والآخرة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. وبين لنا ربنا تبارك وتعالى أن هذا الخلق هو خلق الأنبياء، فيا ورثة الأنبياء كونوا على هديهم. كان موسى عليه السلام يرفع الحجر لامرأتين أبوهما شيخ كبير، وكان داود يأكل من كسب يده، وكان زكريا نجارا، وعيسى عليه السلام كان برا بوالدته، ولم يجعله الله جبارا شقيا. فكونوا هكذا على شيم وأخلاق الأنبياء يا ورثة الأنبياء، كونوا متواضعين، فإن هذا التواضع هو رأس الأمر وسبب للألفة والمحبة المهجورة في زمان الناس هذا. وتذكروا هذا الأمر جيدا، أن المتواضع منكسر القلب لله، خافض الجناح للعباد، لا يرى لنفسه على أحد حقا، بل يرى الفضل للناس. هذا خلق طلبة العلم الحقيقيين. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل فيما قلته وما سمعتموه الحجة لنا لا علينا. اللهم ارزقنا التواضع، اللهم ارزقنا التواضع، اللهم ارزقنا التواضع، اللهم إنا نعوذ بك من الكبر، اللهم إنا نعوذ بك من الكبر، اللهم إنا نعوذ بك من الكبر، اللهم إنا نعوذ بك من همزات الشياطين، اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان من همزه ونفثه ونفخه، اللهم إنا نعوذ بك من كل صفة تباعد بيننا وبينك يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا واسلل سخائم صدورنا، وخذ بأيدينا ونواصينا إليك أفضل الكرام عليك، فستذكرون ما قلت لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.